بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مذكور في الباب تابع للباب الذي قبله، التشديد والمقاربة والمداومة على العمل، أن ذلك كان أحب إلى الله عز وجل. والمناسبة فيه الحث على مداومة العمل، لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. كذا قال الحافظ، قالوا بهذا التقريب تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال النووي رحمه الله: قوله عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هي أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد سبق عرضهما شرح عرضهما في المجلد الثالث صفحة 450. عرضت عرضا حقيقا، يعني رأها رأي حقيقي لا منامية، ومعنى لم أرى أكثر مما رأيته اليوم من الخير من الجنة في الجنة، ولا شرا أكثر مما رأيتمه اليوم في النار، لم أرى خيرا أكثر مما رأيتمه اليوم في الجنة ولا شرا أكثر مما رأيته في النار. قوله لم أرى كاليوم من الخير والشر، أي رأى الخير كثيرا في الجنة والشر كثيرا في النار. وفيه دليل على أنه لا كراهة في استعمال لفظة لو تعلمون ما أعلم. وقال الحافظ في الفتح ذا مواقف الصلاة باب 11 باب وقت الظهر عند الزوال: لم أرى كاليوم كالخير والشر، لم أرى الخير والشر أي اليوم، أي المرء في ذلك المقام، خير المرء والشر المرء في ذلك المقام. قال القاضي عياض: قال العلماء: يحتمل أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهما وأزال الحجب بينه وبينها كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه، ويكون قوله في عرض هذا الحائط أي في جهته وناحيته، أو في التمثيل لقرب الشاهد المشاهدة. ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي باطلاعه وتعريفه في أمورهما تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك. ومن عظيم شأنهما ما زاده علما بأمرهما وخشية وتحذيرا ودوام ذكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم إلى آخره. قال القاضي: والتأويل الأول أولى وأشبه بالألفاظ، بألفاظ الحديث لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين، كتناوله العنقود وتأخره مخافة أن يصيبه لف النار، فهي رؤية حقيقية. وقوله قول أنس: سمعته يقول قال: صلى لنا يوما للصلاة ثم رقى المنبر. في لفظ آخر: صلى لنا الظهر ثم صعد المنبر، كان إذا أراد أن يتكلم صعد المنبر. وقوله قد رأيت الآن، هو الذي استدلوا بها على وجود النار، قل الآن منذ صليت لكم الصلاة، صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، ممثلتين أي مصورتين، صورت كأنه ينظر إليها في جدار المسجد. وهذا من دلائل نبوته، فإنه لما وصف بيت جعل سأله أن يصف لهم بيت المقدس التبس عليه بعض الوصف، لأنه رآه ليلا ولأنه ما رآه من جميع جوانبه حين رجع سي به ثم عرج به ثم أصبح بينهم، ورآه وهو يعني ماذا يريد أن يقول هذا، ولكنه الناس سيكذبون. فلما اجتمع الناس وحدثهم بهذا طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس إذا كان رآه، قالوا: أما الوصف حق الذين قد رأوه من التجار الذي يذهب الشام. ولما أبان لهم ذلك ما أسلم منهم أحد ووصفه كأنه ينظر إليه. هذا من دلائل النبوة، من هذه الحيثية أن الله أطلعه على بيت المقدس وأطلعه على النار، عرضت علي النار وأطلعه على الجنة ولا يحيط بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة خير وأهلها أهل الخير، والنار شر وأهلها أهل الشر. الحديث في هذا الموضع مختصر. رحمه المنذر قال حدثنا فليح الآخر فليح ليمان قال الإسناد كله مدنيون، وإلا فقد جاء بأتم من ذلك. تدل بهذا الحديث على أن المصلي ما يغمض عينيه، لأنه رآها، رأى الجنة والنار. لو كان مطبقا عينيه ما رأى شيئا، ولو كان مطبقا عينيه لمر الشيطان ولم يره، ولكن لما أراد الشيطان يجتاز بينه وبين سترته خنقه، دفعه خنقه حتى كاد وجد برد لسانه على يده. ولما أرادت الشاة أن تجتاز جاوزها وساعاها إلى السترة. فيدل على أن المصلي لا يطبق عينيه، وأن من يقول إن إطباق العينين يعين على الخشوع في قوله نظر، إلا أنه قد يكون هناك زخارف مقلقات مؤذيات لو لم يغض عينيه ربما شغلته. ممكن قد يكون في هذا الموضع بالذات أنه لو لم يغض لشغل، أما في كل حال فلا، هناك أجدرة صافية وفرش صافية ما تشغل الناظر. يستفاد من هذا الحديث أن الذي يراه الإنسان يتفاوت من حين إلى آخر، لم أرى كاليوم من الخير في الخير والشر. وأن الإشارة صلى لنا رسول يوم أشار، صلى لنا يوم الصلاة ثم رقى المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد، تؤدي مؤدى العبارة إن كان مع العجز، وإن لم يكن مع العجز فهي دلالة على المقصود. صلى لنا بمعنى صلى بنا. قوله في هذا الحديث ممثلتين في قبل هذا الجدار، أي أنه كان يصلي إلى الجدار، جدار المسجد، وربما جعله سترة له. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، هذه الفقرة هي التي استدل بها من قال بعدم وجوب الصلاة إلى سترة. قوله إلى غير جدار شاذ، صلى إلى غير جدار، رأينا من أثبت شذوذها، شذوذ هذه الفقرة، وجدير بها أن تكون كذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.